الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي بأيدينا كانت تشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى تحدثنا عنها وانتهى الحديث عنها، وهي أن دم القروح والجروح إذا شق التحرز عنه فلا يضر ذلك بصحة الطوافي. هذا انتهينا من عدة ولا كلام لنا فيه الآن. النقطة الثانية، إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، النقطة الثانية لا بأس. أو أما بالنسبة، إحنا لأن النقاط يذكرناها تلافي، تقول وأما هذا كله في النقطة الأولى، وأما ترتيب بعد هذا عليك أنت يكون ترتيب. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية، أعني أنه لا بأس بالمحمول إذا كان متنجسا. فالوجه في ذلك واضح باعتبار أن موضوع لزوم التطهير على ما ورد في رواية يونس هو الثوب، حيث قال حيث بس النص الرواية ليست موجودة عندي. رأيت، طب أحسن، رأيت في ثوبي شيئا من الدم، إن شيئا من دم. أحسن، ترتبوها بعدينها. فالسؤال هو سؤال عن الثوب الذي يرى فيه شيء من الدم، والإمام عليه السلام قال يقطع الطواف يعني مؤقتا ويغسل ويبني على ما سبق، إن موضوع السؤال أو بالأحرى موضوع لزوم التطهير هو الثوب. ومن الواضح إن المحمول لا يصدق عليه عنوان الثوب، من قبيل المنديل. هو المحمول شنو؟ من قبيل المنديل الذي يحمله معه إما بيده أو تحت إبطه. شلون يلزم؟ هذا مو مهم، بيده منديله لازم شنو؟ شفية، الذي نقول ما في شفية، شفية أو جوزان أو ما شاكل ذلك، وبيه إنه هذا ليس بثوبه. فدليل فالرواية لا تشمله، وهذا معناه القصور في المقتضي، في مقتضي لزوم التطهير. فنرجع على هذا نرجع وعلما نرجع الى اصالة البراءة. هاي اصالة البراءة يكون نجيبها، فصار فصول يكون نجيبها اصالة القضية الفنية لا تغفلون عنها. بمعنى شلون البراءة هم ما تجريها؟ بمعنى ان نقول هكذا، صحيح ان ذمتنا قد اشتغلت بالحج، ولكن نشوف هل اشتغلت بالحج المقيد بأن لا يكون معه، لا يكون معه ايش؟ محمول متنجس. ان هذا شيء مشكوك، فتجري البراءة عنه، وهذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا. هذا بالنسبة الى النقطة الثانية. واما بالنسبة الى النقطة الثالثة، اعني انه لا بأس بنجاسة بتنجس ما لا تتم الصلاة فيه، من قبيل القلنسوة أو الحزام أو ما شاكل ذلك مما لا يكون ساترا للعورة. بس لا تقول لي هذا مخيط وخاف شلون وما اخذ، بس افترض في طواف الحج، في طواف الحج ويجوز بعد شنو، وبعد ذابح ومنتهي بعد، لاني من المخيط بعد لا محذور فيه على اي حال. واما انه لا محذور بتنجس ما لا تتم الصلاة فيه، فلنفس النقطة السابقة، يعني ان رواية يونس قد ورد فيها عنوان الثور، وما ذكر من القلنسوة او الحزام او لا يصدق عليه ذلك، اي عنوان الثور. وهذا إذا لم يكن شيئا جزميا، أي عدم الصدق، فلا أقل من كونه مشكوكا. سأل مقدارهم أكبر مني، ويكفينا الشك، أي الشك في أنه يصدق عليه عنوان الثوب أو لا. فإنه إذا جزمنا بعدم صدق الثور، فيكون المورد من القصور في المقتضي، فنتمسك بالبراءة بالبيان المتقدم. وإذا شككنا في صدق عنوان الثوب عليه، فأيضا لا يجوز التمسك بالرواية لإثبات المنع، إذ التمسك بها فرع إحراز صدق عنوان الثوب. أما مع عدم إحراز ذلك فكيف نتمسك بها؟ وهل هذا إلا كمل أحسنت، وهل هذا إلا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز ليش النكتة دائما أنا همات بنبهك شنو عليها، فرد نكتة شنو دائما بيدك انت، ما يريد دراسة كفاية وتروح وإلى آخره بيدك. فإن الحكم لا يثبت موضوعه، فإن الحكم لا يثبت موضوع نفسه. وش نكتة صغيرون اللب اللبار. فإن الحكم يقول مثلا، مثلا أكرم الفقير، مثلا، أما أن هذا فقير أو ليس فقير هذا ليس شغلي. أنا شنو شغل؟ من يقول ليس شغلي؟ هو أكرم الفقير، لسان أكرم الفقير يقول لك على أنه أنت الفقير كرم، أما هذا فقير لو مو فقير. يقول أنا بعد من هالناحية أخرس، أخرس، أنا ما أقول هذا فقير ولا أقول ليس بفقير، أنا فقط أقول إذا فقير شنو أكرم، أما فقير لو مو فقير هاي مو شك. الحكم لا يثبت موضوعه نفسه. فإذا على هذا الأساس يكفينا الشك في انطباق عنوان الثوب على مثل القلنسوة والتكة وما شاكل ذلك. في التمسك يكفينا الشك، فنتمسك بمن؟ بالبراءة، بالبيان المتقدم. أجل لو فرض أن شخصا، هاي بعد عليك، هذه عليك إذا قبلت بيها فبها وإلا فلا. أجل لو فرض أن شخصا قال أنا أسلم أن عنوان الثوب لا يصدق على مثل التكة والقلم سواء، صحيح صحيح والله لا يصدق، مو بس شنو شك، لا أكثر من شك، أجزم بأنه لا يصدق، ولكن شنو خوش حشاية، ولكن شك شنو يمكن أن ندعي أن العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية، فكأن يعني يلغي عنوان الثوب، وكأن المدار لمن حسب الفهم العرفي على ما يلبس، يعني حيثية، حيثية المنع، حيثية ماذا؟ اللبس، ما دام يلبس الشيء هو هذا ممنوع، وأما كونه ثوبا فلا خصوصية لذلك. وطبيعي هذا المطلق إذا تم فسوف نعمم، لمن نعمم المنع؟ لما لا يتم الصلاة فيه؟ للتكة والقلنسوة، لأنها تلبس. ولا يأتي في النقطة الثانية، النقطة الثانية شنو هي؟ في أي في بالنسبة إلى المحمول، لا تقولي شيخنا راح تخربط السالفة، بالنسبة لمن؟ إلى المحمول. كلا ثم كلا، فإن المحمول ليس بملبوس، وإنما يؤخذ باليد هيك مثلا، منديل وفي اليد أو ثوب، لا ثوب 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 كامل، لكن بيدي هو ثوب يعني الذي كنت لابسه انزعته بس متنجس في شوية قطعة دم، وشنو قبضته بيدي أثناء الطواف. إن المحمول ليس بملبوس، الآن مو ملبوس هو. فإذا على هذا الأساس هذا المطلب لا يؤثر على النقطة الثانية، يؤثر على من؟ هنا فقط في خصوص النقطة الثالثة. هذه هم لا بأس. إذا فرد واحد قال شنو على أنه ثوبي مثل الذي وارد في الرواية، لا بأس، هاي بعد تعميم راح يصير شنو، مو بس حيثية اللبس، لا حيثية ماذا اللبس الشعني من شأنه، يعني هاي بعد التوسعة ماذا أكثر. إذا فهمناه هم لا بأس بها، هم لا بأس. إيه بلي بلي بلي. وعلى أي حال إن هذه الدعوة إن تمت، السب نظرك تامة أو مو تامة، هاي بعد سخلة أقول لك ما يرجع بيها علما إلى الفقيه، هاي يرجع بعد بيها علما إلى العرف، هو العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية أو لا يلغي، بس طبيعي مو العرف العرف الكلش، والعرف الكلش أصلا شنو ما يساعدنا، ذهنه ما يشغل بيما، لا مثلك وأمثاله الذي هو إنسان عرفي والنكات العرفية عنده موجودة، بما أنك إنسان عرفي هذا تجزم به، فإذا تجزم به أنه ماذا لا خصوصية، لا خصوصية لكونه ثوبا، المهم على أنه ملبوس بالفعل عم من كونه ثوب أو لا، إذا جسمنا به فشنو حينئذ نفتي، نفتي بمن بالتعميم. وأما إذا خل أكمل حال، وأما إذا وأما إذا شنو لم نجزم به، فتبقى درجة الاحتمال بأي مستوى لا بد من ملاحظته. فإذا كانت درجة الاحتمال في نفسية الفقيه، في نفس الفقيه درجة الاحتمال قوية، قاعد أعلمك علما على سر المهنة تدري ولا، إذا كانت قوية، قوية يعني شنو شقد مثلا 70%، يعني احتمال انه لا خصوصية لعنوان الثوب، وانما المدار علامة على كونه يلبس وان لم يكن ثوبا، اذا كان هكذا 70% فلا اتمكن من الفتوى، وكيف افتي وانا لا اجزم بمن بالغاء هذه الخصوصية، انتقل الى الاحتياط الوجوبي. وإذا فرضنا أنها كانت أقل مثلاً 30% 40%، فيحتاط حينئذ احتياطاً استحبابياً، وقد عرفت بهذا مناشئ الاحتياط، فإن مناشئ الاحتياط على ما قلت، لو أراد الشخص أن يكتب عن مناشئ الاحتياط ومناشئ اختلاف الفتوى كان ذلك امرا صعبا، لان المناشئ حصرها في الحقيقة مو فرد شي شنو سهل وما يعثر عليها، اكو فرد اشياء واحد ما يعثر عليها الا هو شنو بالاثناء بالممارسة يلقاها، بس الشاطر الذي يريد هذا هي يسجلهن كل من شاء الشاطر من البداية، حتى ذني بعدين لما يتجمعا يصيرا شنو فرد شيء واي جميل، وكل واحد هما تترجع علما الى مصدره هتشي 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 يطلع فرد شيء جميل. فالامر حينئذ ماذا من هذه الناحية يرتبط بنفسيتي الفقيه والجزم. إذا تقول لي شيخنا أنت شنو رأيك، أقول لك الجزم بإلغاء الخصوصية مشكل، ولكن احتمال عدم الخصوصية بدرجة وجيهة نعم هو ثابت، فالفتوى بالتعميم أمر مشكل، ولكن الاحتياط شيء في محله، هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة 298، إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه. ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف. صح طوافه فلا حاجة إلى إعادته. يوشان ولا حاجة كان أحسن من الفاء على أي حال. نقطة. وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها. انتهى. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتي. النقطة الأولى إن من أنهى طوافه وقبل أن يشرع في الصلاة إذا وجد على بدنه أو ثوب الإحرام نجاسة فهل يؤثر ذلك على صحته، أي صحة طوافه؟ وأؤكد لم يكن يعلم، لا أنه كان ناسيا، فإن الناسي يأتي حكمه في المسألة البعدية. وهنا المنظور هو الجاهل الذي لم يعلم بوجود النجاسة. بس هنا المقصود شنو؟ هنا هذا المقصود الجاهل. جيد. إن الطواف كما قلنا صحيح، والوجه في ذلك إن رواية يونس قد فرض فيها أن المكلف وجد نجاسة أثناء الطواف، والإمام لم يحكم بالبطلان، بل قال يقطع، يعني قطعا مؤقتا، ثم يزيل النجاسة ويبني على ما سبق من دون حاجة إلى إعادة ما سبق. هكذا حكم الإمام عليه السلام، ومقتضى ذلك أنه لو انكشفت النجاسة بعد الفراغ عن الطواف وليس فيه أثنائه أن يكون الأمر كذلك، يعني لا حاجة إلى إعادة ما سبق، إذ لا يحتمل الخصوصية لحالة الأثناء، بل يجزم من هذه الناحية بعدم الفرق. ولو تنزلنا وفرض أن شخصا قال كلا، بل يحتمل ثبوت خصوصية للانكشاف أثناء الطواف. فنقول له: يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة، نفس النتيجة من خلال طريق آخر، وذلك بأن نقول: إذا تم الطواف ثم انكشفت النجاسة فهذا المورد نعترف أنه ليس مشمولا، ليس مشمولا علما، ليس مشمولا للرواية، فنبقى نحن والقاعدة، وهي ماذا تقتضي؟ أفتونا مأجورين. جزاكم القاعدة عليك. شغل ذهنك. هذا الفن، هاي الصنعة متعلموها، يعني مو إلا بعض مرات شنو الرواية ماكو، القاعدة توصلنا إلى نفس النتيجة. نرجع إلى القاعدة، وهي تقتضي نفس النتيجة. لا واحد منكم سمعت فرد واحد قال: لا تعال ذيك الصلاة، فذيك الصلاة مو أنه شنو الطواف، ماكو عندنا لا يعاد الطواف على أي حال. فنتمسك بالقاعدة ببيان أننا نشك، أننا نجزم ببيان أننا نجزم بأن الطهارة شرط في صحة الطواف في الجملة، ولكن نشوف هل هي شرط ذكري، يعني شنو؟ يعني حالة الالتفات والذوق، أو أنها شرط واقعي، شرط مطلق يعني واقعي، مصلحة ليس مصطلحا. وحينئذ نقول: إذا كانت، والقدر المتيقن ما هو القدر المتيقن؟ أنها شرط حالة الذكر، فهذا مسلم، وإنما الشك في من؟ في الزيادة، يعني في كونها شرطا في غير حالة الذكر. فنشك إذن في الشرطية الزائدة، فتكون مجرى للبراءة. إذن هناك شرطية متيقنة وهي حالة الالتفات، وهناك شرطية مشكوكة وهي الشرطية في حالة عدم الالتفات. فنجري البراءة عن من؟ نجري البراءة عن الشرطية الزائدة المشكوكة بهذا البيان، بالبيان المتقدم، بأن نقول: نحن قد اشتغلت ذمتنا بالحج جزما، والمشروط بالطهارة جزما، يعني في حالة الالتفات. وأما الحج المقيد بالطهارة حالة شنو؟ حالة، أحسنت، حالة عدم الالتفات، فنشك في اشتغال الذمة به. ف سيكون مجرى للبراءة. إذن القاعدة قد أوصلتنا إلى نفس النتيجة، ولا يخفى لطف ذلك. والخلاصة، أي النقطة الأولى انتهت. والخلاصة، إذا التفت المكلف بعد الفراغ من الطواف وقبله وقبيل الشروع في الصلاة إلى النجاسة فطوافه محكوم بالصحة، مفروض نجاهل مو ناسك، ناسك إنه بعد الفراغ، وذلك لأنه مشمول لرواية يونس بعد إلغاء خصوصية الالتفات في الأثناء. ولو تنزلنا واحتملنا الخصوصية لحالة الأثناء نرجع إلى القاعدة، وهي تقتضي شنو؟ القاعدة نفي الشرطية الزائدة، أي شرطية الطهارة حالة شنو؟ حالة عدم الالتفات. فالنتيجة تكون نفس النتيجة. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.